الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ولا يقطعون لأحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، على الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه، فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. هذه القطعة من العقيدة في الشهادة بالجنة أو النار. وأفادنا الحافظ الإسماعيلي رحمه الله أن الشهادة تنقسم إلى قسمين: الأول الشهادة لموصوف، فنشهد لمن مات على الإسلام بأنه من أهل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة كما في الصحيحين، وقال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما التعيين فهذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، لأن صلاح النية التي هي أحد شرطي العمل الصالح محلها القلب، ولا يعلم السرائر إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما قد نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وقصة الرجل الذي بالغ في قتال الكفار حتى قال الصحابة فيه: ما أجزأ منا اليوم كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه كما في صحيح البخاري، فهذا في الظاهر أنه من أهل الجنة، لكن سريرته وخاتمته سيئة والعياذ بالله. لذلك بوب عليه البخاري باب لا يقال فلان شهيد. وقال البربهاري رحمه الله: من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. وقد حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية رحمه الله حيث قال: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، واجتمع علماء الأمصار على ذلك ألا يشهد أحد على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة لصلاحه وفضله وسوابقه، ولا أحد من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب، ونكل ذلك إلى الله، فإنه الذي يتولى السرائر. قال: ويحق عليك أن تعرف وتستيقن أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة فهو في الجنة. كذلك الأمر عند أهل العلم من غير أن ينصب الشهادة. الثاني الشهادة لمعين، فنشهد لكل من شهد له الوحي بأنه من أهل الجنة، لأن خبر الله ورسوله صدق لا يدخله النسخ، كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس، بل ونشهد بالجنة لعموم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله أهل الردة الصلح فقال لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال محمد بن الحسن ابن هارون: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الشهادة للعشرة، قال نعم أشهد للعشرة بالجنة. وقال الآجري رحمه الله: واجب على كل مسلم عقل عن الله عز وجل وصانه تعالى عن مذاهب الرافضة والناصبة أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وتمام سائر العشرة، فقال له: اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكذا كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله لهم في كتابه أنه لا يخزيهم وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامة ويغفر لهم، وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. وقال ابن بطة العكبري رحمه الله: ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. ومن الأدلة القرآنية على أن جميع الصحابة في الجنة قوله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال الحافظ محمد بن علي الكرجي رحمه الله في الآية: شاهد لكل من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك من أصحابه بالجنة، فيكونون مضمومين إلى العشرة المشهود لهم بها. وكل من شهد غزوة تبوك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معه في الجنة على ما كان فيه شهادة هذه الآية له، وهي حق. ونص علماء السنة على بعض الصحابة بأعيانهم ممن يسيء الرافضة الظن بهم إظهارا لشهادة العدول فيهم، فقد قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله، قال بعض علماء السلف: ونشهد أن معاوية رضي الله عنه من أهل الجنة. ثم قال رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة أنهم لا يشهدون على أحد من أهل القبلة بالنار وإن مات على كبيرة من الكبائر، ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو لأهل القبلة الجنة ونرغب في شهود جنازته وعيادته. وكذلك من شهد له الوحي بالنار فنشهد أنه من أهل النار بعينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار. وكذلك الحال بالنسبة للأطفال، لا نشهد لأعيانهم، فأطفال الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: الله أعلم بما كانوا عاملين. والطفل من المسلمين الذي مات، وقالت عنه عائشة رضي الله عنها: عصفور من عصافير الجنة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ قال إسحاق بن منصور الكوسج للإمام إسحاق بن راهوية: أطفال المشركين. فقال إسحاق: الذي يعتمد عليه ألا ينزلوا جنة ولا نارا حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم. وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة، لكن لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحدا بعينه. قال ابن القيم رحمه الله: عزى بعض العلماء رجلا بطفله فقال له: قد دخل بعضك الجنة، فاجتهد ألا تتخلف بقيتك عنها. قال: قلت، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله، قلت: وفي جواز هذه الشهادة ما فيها، فإنا وإن لم نشك أن أطفال المؤمنين في الجنة لا نشهد به لمعين أنه في الجنة، كما نشهد لعموم المؤمنين بالجنة، ولا نشهد بها لمعين سوى من شهد له النص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: وقد شهدت للطفل من الأنصار بأنه عصفور من عصافير الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ وهكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهكذا نقول لهذا المعزي: وما يدريك أن بعض المعزى دخل الجنة. وسر المسألة الفرق بين المعين والمطلق في الأطفال والبالغين. وأما من لم يشهد له الوحي بعينه بالجنة أو النار، لكن تواتر ثناء المسلمين عليه خيرا أو شرا، فهل يشهد له بذلك أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء، وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص، وهذا قول كثير من أهل الحديث. والقول الثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. أخرجه أحمد وابن ماجه وهو صحيح. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. وكان أبو ثور يقول: أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة، ويحتج بهذا الحديث. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام: وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة أو جلها على الثناء عليهم، نشهد لهؤلاء بالجنة، لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عقيل في الفنون: سؤال عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. الجواب: أنه يجوز أن يكون قوله ذلك مما ألقي إليه من الوحي، ويحتمل أن يكون لما ظهر له حين غفر شره لخيره. وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض هل يمكن أن يعمم الآن مع تغير الناس وتغير أحوال الدنيا وظهور النقص في من يشهد؟ قال الحافظ الكرجي رحمه الله، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دليل على أن شهادة المؤمنين مقبولة لبعضهم على بعض بالخير والشر، ولا تقبل إلا شهادة من جمع مع الإيمان أمانة وفضلا واتقاء لربه ومروءة، لأن المؤمنين الذين رأوا أعمال هؤلاء مع الله ورسوله كانوا كذلك، لأن شهادة كل من شمله اسم الإيمان مقبولة، وإن كان بضد من وصفنا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رأوا أعمال القوم معه، وذلك أنهم شهداء الله في أرضه، ولا يجوز أن يكون بها شهداء إلا المبرئين من العيوب الطاهرين من أدناس الذنوب أمناء فيما يقولون وعليه يشهدون، لا يحملهم شنآن قوم على قول القبيح فيهم بغير علم، علماء بما يكون جرحا ظاهرا لا يتألون على المرمي بآرائهم، يتوقون أن يجرحوا إلا بالنصوص المتيقنة المؤدية إلى حقائق الجرح دون غيرها، فإن كثيرا من الناس يرى الشيء محرما بتأويل فيه فيدين الله به، وغيره يراه محللا وهو أمين يقتدي بصالح سلفه وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، قد تبين موضع الحجة فيما أداه إلى تحليل ما أدى الشاهد الآخر إلى التحريم. وإذا لم يجرح الرجل بالنصوص التي يستوي المجروحون بها في الدم خاطر بدين السامعين بشهادته، سيما إن كان مرموقا بعين التوقي، فلعلهم يهجرون المشهود عليه بشهادته، والهجران محرم، أو تكون شهادته عليه بالخير في نحو ذلك، فيغر من يذكر له، ويستنيم إلى حسن الثناء عليه من أمين عنده فيودعه أمواله، أو يناكحه ويبايعه ويشاربه فيكون فيه هلاكه. ومما يدل على ما ذكره الحافظ الكرجي رحمه الله أن شهادة الناس قد لا تطابق الواقع هذا ما ذكره، مجمل ما ساقه أن شهادة الناس قد لا تطابق الواقع، مما يدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرجه البخاري. وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عن المفاضلة بين رجلين مر بهما، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي كان معه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في أن أحدهما خير من الآخر، وقال صلى الله عليه وسلم مصححا ومبينا لحقيقة الأمر في المفاضلة بينهما، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، كما عند البخاري في الصحيح. وهنا آثار ينبغي أن تفهم على وجهها، وإلا أوجبت أن يقال بنفي الشهادة بالجنة للصحابة، بل وللعشرة المبشرين لمن التبست عليه تلك الآثار. من ذلك سؤال عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن المنافقين، يقول عمر سائلا حذيفة رضي الله عنهما هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. رواه وكيع في الزهد بإسناد صحيح. كذلك لما قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فقال عمر لأم سلمة رضي الله عنهما: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من دون سائر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن استفاضت عدالته كالإمام أحمد والشافعي وشيخ الإسلام ونحوهم، نقول في حقهم: يرجى لهم الجنة، لأن كثرة الثناء عليهم تدل على البشرى، فنرجو ذلك لهم، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. والرجاء إنما هو لأجل ما اشتهر من الخير والفضل، ونترحم عليهم ونثني عليهم، ويكون هذا الثناء عليهم وسيلة أو سببا من أسباب القبول، ولعل ذلك يكون سببا في دخولهم الجنة. وقد ثبت في الصحيحين أنه مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بجنازة فأثنوا على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فسئل فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا، وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا، وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فقيل إن هذا خاص بالصحابة رضي الله عنه، لأنهم أورعوا من أن يثنوا على من لا يستحق الثناء. وقيل إنه عام، فأهل الخير وأهل الإيمان إذا أثنوا على إنسان خيرا فإن ذلك مما يرجح أنه من أهل الخير. وأما شهادة بالنار فمثل أبي لهب، قال الله تعالى عنه: سيصلى نارا ذات لهب، فهذا متحقق أنه من أهل النار. ومثل أبي طالب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في ضحضاح من نار كما في الصحيحين. ومثل أبي جهل الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه: فرعون هذه الأمة، كما عند أحمد والنسائي في الكبرى، وقتل أبو جهل على كفره. وكذلك من الأمم السابقة الذين أهلكهم الله تعالى كفرعون وجنوده وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح ونحوهم ممن كذبوا رسلهم وأتاهم العذاب وهم على كفرهم. فهؤلاء يشهد لهم بالنار من حيث العموم ومن حيث الخصوص كفرعون وهامان وقارون ونحوهم. فأئمة الكفر في هذا الزمان وما قبله نحكم عليهم بالنار من حيث العموم، فنقول: أهل الكتابين من أهل النار، والمشركون والشيوعيون والدهريون من أهل النار عموما. وكذلك أيضا نفند أفعالهم التي يكيدون بها للإسلام، فنقول: بهذا يستحقون العذاب، وبهذا يحذر من أفعالهم وما أشبه ذلك. ولكن الفرد المعين منهم نقول: أمره إلى الله. ولو تحققنا أنه مات على الكفر فأمره إلى الله، لكن من حيث العموم نشهد لهم بالنار. وبكل حال، الشهادة تحتاج إلى أدلة، وحيث إن الدليل إنما هو دليل عمومي فإننا نقره على عمومه. ولا يجوز امتحان مجهول الحال من المسلمين، ولا يجوز التشكيك في إسلامه، لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال النووي: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وكان كل نبي يدعو قومه بقوله اعبدوا الله، ولم يمتحنهم في إيمانهم بعد ذلك. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بامتحان الناس بعد دخولهم في الإسلام ونطقهم بالشهادتين. قال الحافظ إبراهيم بن الحسين المعروف بابن ديزيل: الامتحان دين الخوارج. وقال البربهاري: المحنة في الإسلام بدعة. والمحنة أي الامتحان، امتحان مجهول الحال من المسلمين أو التشكيك في إسلامه. نحن أمرنا بأن نحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. يقول البربهاري: المحنة أي الامتحان في الإسلام بدعة. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالمراد بامتحانهن هو أن يشهدن أن لا إله إلا الله، تأكيدا لإسلامهن وإيمانهن عند البيعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله عليم حكيم، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قد يحتاج إلى الامتحان في مسائل خاصة ليست في الامتحان على الإسلام، كاختيار الصحبة أو الاختيار للولاية ونحوها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره. قال تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الآية. وقال أيضا رحمه الله: فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه، سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا، فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه. وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه، كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته، فقال له: قد علمت، أي قال الغلام الممتحن لابن أبي موسى: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبدل له مالا عظيما. فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية. وكذلك في المعاملات ومعرفة أحوال الناس، تارة تكون بشهادات الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة تكون بالاختبار والامتحان. وأما حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه لما أراد عتق الجارية التي لطمها، قال: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. فهذه قضية عين، لذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الامتحان في كل حالة عتق. إذن هذه قضية عين. وأما حكم الصلاة خلف مستور الحال والمبتدع والفاسق وأئمة الجور، فحكم الصلاة خلف مستور الحال إن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور، صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور. قال ابن أبي العز: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال الصلاة خلف مستور الحال. وأما حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق، فإذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. قال ابن أبي العز: لو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. وأما حكم الصلاة خلف أئمة الجور، فالصلاة خلف أئمة الجور جائزة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما بين ابن الزبير والحجاج، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. قال الشيخ الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الستة. وكذلك أنس رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. أخرجه مسلم عن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد، هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران هو مولى عثمان أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.